بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. فقال الإمام الحافظ المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد، وبه يقول أحمد، وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام، وبه يقول الشافعي وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحميد من المأموم مع الإمام، وذلك بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. ونظراً لاشتمال هذا الحديث على الذكر المشروع بعد رفع المأموم لرأسه وراء الإمام، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع، وقد تقدم بيان المسائل المتعلقة بالتسميع والتحميد، وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع، أن المأموم يقتصر على قوله وراء الإمام ربنا ولك الحمد. وقد ذهب أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كالإمام، ولا يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. وقد بينا هذه المسألة وذكرنا حجج الطائفتين، وأن الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن المأموم يقتصر على التحميد، وفي هذا الحديث دليل على مسائل منها وجوب التسميع والتحميد، فإذا صلى المصلي وجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فيجب عليه التحميد ولا يجب عليه التسميع. وقد بينا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في التسميع والتحميد، فمنهم من يرى وجوب التسميع والتحميد لهذا الحديث، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يقول ربنا ولك الحمد فقال قولوا، والأمر يدل على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن هذا الظاهر. قالوا: ولا صارف يصرف هذا الحديث عن ظاهره، فوجب التحميد، وإذا وجب التحميد وجب التسميع. وبناء على ذلك، فمن صلى ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده، أو نسي أن يقول ربنا ولك الحمد، فإن السنة في حقه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام، وأما إذا ترك ذلك متعمدا فإن صلاته باطلة، وذلك لأن واجبات الصلاة إذا تركها المأموم متعمدا حكمنا ببطلان صلاته كما تقدم. وفي هذا الحديث دليل على أمر من أمور الغيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبر عن الله عز وجل أنه يغفر للمصلي ذنبه إذا وافق قوله قول الملائكة أثناء تحميده وراء الإمام. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام من وافق الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المراد بالموافقة موافقة الباطن أو موافقة الظاهر؟ والمراد بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هل المراد به أن يكون تأمينه خالصا من قلبه لله سبحانه وتعالى كإخلاص الملائكة الذين يعبدون ربهم بكل توحيد وإخلاص، أم المراد أن يوافق قوله قول الملائكة كما ورد تفسير ذلك في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تقول في السماء آمين، فإذا وافق تأمين المصلي تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجهان للعلماء رحمهم الله، وهذا الأمر أمر غيبي، ولا مانع أن يقال إن المصلي إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة وكذلك تحميده تحميد الملائكة في الظاهر والباطن، لأن الحديث فيه إطلاق للأمرين فيكون شاملا لهما، فإذا وافق المصلي الملائكة إخلاصا وصدقا ووافق الملائكة قولا ونطقا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على فضل الصلاة مع الجماعة، وذلك أن الموافقة المذكورة في هذا الحديث شرطا في غفران الذنوب، خصصها عليه الصلاة والسلام في حال قول المصلي وراء الإمام ربنا ولك الحمد، فدل على فضل الصلاة مع الجماعة وأن فيها من الخصائص التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها ما ليس في صلاة المنفرد. ومن هنا قال بعض العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27، وفي رواية بخمس وعشرين درجة، قيل إن المراد بذلك أن في صلاة الجماعة من الخصائص ما ليس في صلاة المنفرد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه دليل على أنه يغفر له الذنب كله سواء كان صغيرا أو كبيرا، وليس هناك دليل يدل على تخصيص الصغائر دون الكبائر. والأصل في المطلق أو العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على التخصيص، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص مغفرة الله سبحانه وتعالى التي أخبر عنها هنا بصغائر الذنوب دون كبائرها، ونحن لا نستبعد على الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلم ما تقدم من ذنبه من صغير الذنوب وكبيره إذا قال هذه الكلمة العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل الزنا، وذلك بشربة من الماء، فلا يبعد أن يغفر الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة العظيمة ربنا ولك الحمد التي اشتملت على التوحيد لله سبحانه وتعالى، واشتملت على حمده جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله سبحانه وتعالى غفر لعبد ذنوبه كلها، وذلك بسبب غصن شوك زحزحه عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم. فلا يبعد عن الله سبحانه وتعالى أن يغفر لعبده ذنوبه إذا وافق بهذا الشرط تأمين، إذا وافق هذا الشرط وحققه. فلا يستبعد أن يغفر الله له صغائر الذنوب وكبائرها، ونحن لا نشك أن الكبائر تفتقر إلى التوبة النصوح حتى يأمن العبد من خزيها ومن الفضوح. لكننا نقول هناك خصائص خصها الله سبحانه وتعالى لمغفرته، والصلاة أمرها عظيم، وهي ركن من أعظم أركان الإسلام وأجلها، بل هي أعظم الأركان بعد الشهادتين. فلا يبعد أن يكون في أضعافها وأجزائها هذا الفضل العظيم. فلو نظر المسلم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار الصحيحة عنه وجد هذه الصلاة في مكانة عظيمة من الإسلام، فإذا توضأ لها فأصبغ الوضوء تحاتت عنه الذنوب والخطايا وذهبت مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجله خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. كل ذلك في الوضوء، والوضوء وسيلة من الصلاة. ثم إذا خرج من بيته مخلصا لربه يرجو رحمته سبحانه وتعالى، جعل الله كل خطوة يخطوها له درجة ومغفرة ورحمة منه سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الخروج من البيت لصلاة الجماعة يوجب غفران الذنوب وستر العيوب ورفعة الدرجات عند علام الغيوب. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا كان المصلي إذا صلى المصلي ركعتيه تحية للمسجد أو راتبة للصلاة قبلية، فإنه لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على فضل الصلاة وعظيم مكانها عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت مع الجماعة في بيوت الله يفعلها العبد يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا هذه الدرجات وعظيم ما ورد في الأخبار من مغفرة الذنوب والسيئات أدركنا أن تخصيص المغفرة بالكب الصغائر دون الكبائر لا يخلو من نظر، بل الأمر أعظم من ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيح أن المصلي إذا قضى الصلاة فسبح الله وحمده وكبره 33 حتى بلغ 99 لكل واحدة 33 كما هو معلوم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فإذا كان هذا في الأذكار التي تعقب الصلاة، فكيف بالأذكار التي تكون في داخل الصلاة؟ فالذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى إبقاء هذه النصوص على ظاهرها من الدلالة على غفران الذنوب صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها. لا نستعظم على الله سبحانه وتعالى شيئا، كيف وهو أرحم الراحمين، كيف وهو الذي يفرح بتوبة عبده ويغفر له ذنبه ويبدل الإساءة إحسانا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله بر الرحيم، فيبر سبحانه وتعالى عباده ويرحمهم ويرأف بهم. وشاهد الأحوال يصدق هذا المقال، فإن العبد إذا صلى الصلاة مع الجماعة أتم ركوعها وسجودها وخشوعها وإخلاصها وإنابتها، وجد أثر الغفران على قلبه وسمعه وبصره، فلا يخرج من بيوت الله إلا بقلب مطمئن منشرح الصدر لله سبحانه وتعالى. فكم داخل إلى بيوت الله مهموما مغموما يخرج من بيت الله منشرح الصدر واثقا مطمئن القلب بالله سبحانه وتعالى فرحا مسرورا. والسبب في ذلك أن الهم والغم سببه الذنوب وإصابة السيئات، فإذا صلى تحاتت الذنوب وغفرت الخطيئات والسيئات، وأعظم الله سبحانه وتعالى من عبده حبه سبحانه والإقبال عليه وشهود الفرائض في بيوت الله سبحانه وتعالى. فأصابه الله برحمته وشمله بعفوه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقيمت الصلاة. فلما صلى عليه الصلاة والسلام قام الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا فطهرني. فقال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: غفر ذنبك. فالله سبحانه وتعالى الحليم الرحيم الجواد الكريم أولى بالإحسان والصفح والغفران. فنبقي هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهرها، ولكن المنبغي للمسلم أن يجعل نصب عينيه القبول، فإن هذه الفضائل والنوائل تحتاج إلى إخلاص المخلصين وخشوع الخاشعين وإخبات المنيبين إلى أرحم الراحمين، فمن تمت إنابته وكملت خشيته لله سبحانه وتعالى نفحه الله برحمته وأولى الناس برحمة رب الجنة والناس، أكملهم إخلاصا لله وعبودية وخشوعا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وذلك أنه جعل الصلاة وأجزاء الصلاة سببا لغفران الذنوب وتحات الخطيئات والسيئات، وكله يصدق عموم قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعل الله رسالة نبيه صلوات الله وسلامه عليه رسالة رحمة يرحم أهلها ويرحم أصحابها وأولياؤها، يرحمون وهم راكعون ويرحمون وهم ساجدون ويرحمون وهم قائمون مصلون ويرحمون وهم صائمون ويرحمون وهم مزكون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فجميع شرائع الإسلام رحمة للأنام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود.
هذا الباب يعتبر من أبواب السجود في الصلاة، فبعد أن بين المصنف رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع وما ينبغي للمسلم أن يقوله من الأذكار وما ينبغي عليه أن يكون عليه من انتصاب ظهره واستوائه قائما بين يدي الله عز وجل، شرع رحمه الله في بيان الركن البعدي وهو ركن السجود في الصلاة. والسجود يعتبر من أشرف المواطن وأحبها لله سبحانه وتعالى، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ومن فضائل السجود أن العبد إذا سجد لله سبحانه وتعالى كان سجوده مرضاة للرحمن مرغما للشيطان، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد ابن آدم تولى الشيطان يحثو على رأسه التراب. يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد، يا ويله يا ويله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهذا يدل دلالة واضحة على فضل السجود، ومن الدلائل على فضله وعظيم منزلة العبد عند ربه إذا كان ساجدا أن السجود من أعظم الوسائل التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يطفئ غضب الرحمن ويوجب الرضا منه سبحانه وتعالى. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف الناس في عرصات يوم القيامة وانطلقوا للشفاعة فسألوا الأنبياء وانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما أصابنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فينطلق صلوات الله وسلامه عليه فيسجد تحت العرش. قال صلى الله عليه وسلم فيحمد فأثني على الله بمحامد يلهمني الله ساعة إذ، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وصل تعطه واشفع تشفع. فجعل الله السجود وسيلة للخروج من هول الحشر، فقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الأنبياء كلهم يمتنعون، ويكون قولهم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط. فجعل الله السجود شفاعة ووسيلة بين يديه سبحانه وتعالى، واخبر سبحانه وتعالى أن السجود يوجب غفران الذنوب، ولذلك استغفر داود ربه فخر راكعا وأناب، فغفر الله له ذنبه كما أخبر سبحانه وتعالى. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فدل على فضل السجود وعظيم ما جعل الله فيه من كونه وسيلة للعبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بالسجود في الصلاة، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهذا أمر يدل على الوجوب. ولذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن السجود في الصلاة يعتبر ركنا من أركانها، وأن الصلاة لا تصح بدون سجود. وإذا ثبت أن السجود ركن من أركان الصلاة فإن هذا الركن يشتمل على هدي من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هديه صلوات الله وسلامه عليه في السجود أتم الهدي وأكمله وأحسنه وأجمله وأفضله، فكان صلوات الله وسلامه عليه يخر ساجدا بين يدي الله في صلاة فرضه ونفله، وكان لسجوده هيئات وأحوال وأذكار ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث والأخبار. فاعتنى العلماء رحمهم الله الأجلاء من المحدثين والفقهاء ببيان هذا الهدي النبوي قولا وفعلا، فشرع المصنف رحمه الله ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. وأول ما يكون في السجود أن يكبر المسلم سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإذا كبر بالسجود هوى، ويكون الهوي بالخروج من القيام إلى السجود، وهذا إذا كانت صلاته على الأرض قائما أما إذا صلى على الراحلة كما هو الحال في السفر في صلاة النافلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإنه لا يخر، وسيأتي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السجود على البعير إذا صلى عليه النافلة في السفر. فإذا كبر المسلم للسجود وهوى فإنه ينبغي عليه أن ينوي ويقصد بهذا الهوي السجود. وهذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بقصد الهوي، وتوضيح ذلك أن الخرور إلى السجود ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون قصدا للعبادة، والقسم الثاني أن يكون خرورا لسبب أو عارض كان إلى سبب أو عارض يقتضي ذلك، كما مثل العلماء بأن كان قائما يصلي فرأى العدو فخاف منه فجلس، فإن هذا الخرور ليس لقصد الهوي والسجود وإنما هو من أجل خوف العدو، فيجب عليه أن يعود قائما وأن يهوي إلى السجود قاصدا. فإذا هوى إلى السجود فهل يقدم اليدين أو يقدم الركبتين؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لكي يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخرور والهوي إلى السجود. هل كان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقدم اليدين أو يقدم الركبتين؟ فترجم رحمه الله بهذه الترجمة لأنها مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وهي أول المسائل التي تقع في السجود، فقدم المصنف رحمه الله بابها وأحاديثها على أبواب السجود والتي تقارب عشرة أبواب، فذكر هذا الباب في مقدمتها لأنه أول فعل يقع من المصلي. وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم ومناقشة الأدلة والأحاديث وبيان القول الراجح إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذنه. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم ونفع بكم، على الراجح من أن المأموم لا يقول بعد الرفع من الركوع إلا ربنا ولك الحمد، فما السنة في حقه؟ هل يقول ذلك حين يشرع في رفع رأسه من الركوع أم بعد أن يعتدل قائما؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن رفع رأسه من الركوع فهناك موضعان وحالتان: الحالة الأولى حال رفعه ما بين انحناء الظهر، فإذا رفع رأسه من الانحناء إلى أن يستتم قائما هذه حالة يسميها العلماء بالرفع، فإذا وقف واستتم قائما تسمى حالة القيام بعد الركوع. فأما بالنسبة لحال الرفع فالذكر للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول شيئا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند رفعه: سمع الله لمن حمده. وقال للمأموم قولوا ربنا ولك الحمد وربنا ولك الحمد، لم يقلها عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن استتم قائمة. ففرق عليه الصلاة والسلام بين التسميع وبين التحميد، فجعل التسميع للرفع وجعل التحميد بعد استتمامه قائما، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد. وبناء على ذلك يقتصر المأموم على قوله ربنا ولك الحمد بعد أن يستتم قائما، ولا يكون له ذكر في حال رفعه من الركوع. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول إذا قلنا بأن موافقة الملائكة في الصلاة تكون سببا في تكفير الكبائر، فكيف نجيب على قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر وجزاكم الله خيرا؟
جميعا هذا نؤمن به ولا نكفره، هذا واضح جدا. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن، يعني الذي بينهن هناك شيء من التكفير يقع بين العبادة والعبادة، وهناك تكفير يقع في داخل العبادة. ففرق بين التكفير الذي بين العبادة والعبادة والتكفير المشتمل على العبادة نفسها. وعلى هذا شرط التعارض اتحاد مورد النصين. لا يمكن أن تقول إن الكلام تعارض إلا إذا قلت قولين مختلفين متضادين على حالة واحدة لا يمكن بحال أن يجتمعا فيها، فتقول محمد قائم قاعد الآن. لكن لو قلت قائم الآن قاعد بعد ساعة ليس هناك تعارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث حجة لنا، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فجعل اجتناب الكبائر موجبا لتكفير الصغائر فيما بين الصلوات وقيد. وهنا لم يقيد، قال عليه الصلاة والسلام من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نقول تقييده هناك يدل على أنه على أن إطلاقه هنا شامل للكبائر والصغائر، لأن لو كانت مقيدة لقيد كما قيد هناك. هذا الحديث يصبح أيضا حجة على أنه عام. أنا أقول كما قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، إن ورد نص يخص الصغائر دون الكبائر نعم، ونحن لا نستعظم على الله سبحانه وتعالى شيء. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة استطعمت عائشة ثلاثة تمرات وكانت معها طفلتين، فأعطت كل واحدة تمرة ثم أخذت التمرة تريد أن تأكلها، فاستطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها، فعجبت عائشة من صنيعها، فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. هذا الرب الكريم، هذا الرب العظيم، هذا الرب الذي لا يمكن للإنسان أن يحيط بسعة رحمته سبحانه وتعالى. لا نستعظم عليه أن يغفر صغائر الذنوب وكبائرها، لكن من هو المخلص الذي يستطيع إذا قال آمين يقولها من قلبه؟ ولذلك انظر ما تدخل في الصلاة إلا تكالب الشيطان بهم الدنيا عليك حتى يصرفك عن المقام بين يدي الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لم يجعل الصلاة فقط غفران للذنوب، بل جعلها قسمة من الذنوب، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة، وقال إن الصلاة تنهى وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أقم يعني بمعنى أديها على أتم الوجوه وأكملها، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من عصم من الفحشاء والمنكر عصم من كل بلاء وعصم من كل فتنة، لأن البلاء لا يأتي إلا من الذنب، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يخبر أن إقامة هذه الصلاة وأن أداء هذه الصلاة على وجهها يعصم به العبد من الفحشاء والمنكر، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك لن تجد أحدا يعرف للصلاة حقها وقدرها وخشوعها وخضوعها وإنابتها ويؤديها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا فيها من قلبه، لا يمكن إذا انتهت الصلاة إلا وجدته من أشرح ما يكون صدرا وأكثر ما يكون طمأنينة للقلب بمجرد ما ينتهي من الصلاة، وإذا بنفسه تحدثه ببر الوالدين وصلة الرحم وطلب العلم والخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية لله عز وجل وزيارة عيادة المرضى والسعي في الطاعات والتشمير في الخيرات تحدثه بكل خير وطاعة. وجرب فلن تخرج من مسجد وقد أديت الفريضة كما أمرك الله على أتم الوجوه وأكملها إلا وجدت كل خير وبركة. فعلى كل حال لا نستعجل على الله سبحانه وتعالى. الأحاديث التي وردت مقيدة نعتبرها مقيدة، والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل الله تكفير الصغائر بسبب اجتناب الكبائر، هذا نوع من التكفير. لكن التكفير المترتب على الكلمات العظيمة، المترتب على الأذكار الجليلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، هذا تكفير آخر. هناك فرق بين هذا التكفير وهذا التكفير. وبناء على ذلك نقول لم يتعارض النصان حتى يقال بوجود الإشكال، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أعني على نفسك بكثرة السجود، أي هل بكثرة الصلاة أم ماذا، وجزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، أحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء وقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرفه الله وفضله وكرمه أن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء فتوضأ عليه الصلاة والسلام وأصبغ وضوءه، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه سلمي حاجتك، مكافأة على هذا المعروف. وهذا فضله عليه الصلاة والسلام وأدبه وخلقه، وانظروا كيف أهل الكمال وأهل الفضل إذا خدمهم الناس لا يتعالون عن الناس، العالم وطالب العلم والإمام والخطيب والداعية والمعلم والمدرس والأب في البيت، حينما يخدمه من هو أصغر منه لا يظن أن ذلك حقا واجبا له على الناس، لا، يقول له سلني حاجتك، كأنه يكافئه على معروف أسداه إليه عليه الصلاة والسلام. هذا حال أهل الفضل، ما كان عليه الصلاة والسلام يقدم إليه شيء إلا رده بأحسن منه وأفضل منه، كريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك شهد الله من فوق سبع سماوات له فقال وإنك، بعد قسمه سبحانه وتعالى القسم العظيم بأشرف الأشياء وأحبها إليه وهو الوحي، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، إلى أن قال وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم لا يخدم ولا يقوم له الإنسان بشيء إلا رد المعروف بالمعروف وأفضل من المعروف، فقال له سلني حاجتك. فماذا تتخيل من هذا الصحابي الموفق المسدد الذي جعل حاجته للآخرة؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم، كانت أشجانهم كلها للآخرة، وهذا كمال الخوف والخشية من الله. ما قال أريد قصور الدنيا ومتاعها وزينتها، بل كان الصحابة أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عرضت عليه جبال الدنيا ذهبا فسأل ربه أن يصرف عنه فتنته وأن يجمعها له في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، فقال له سلني حاجتك، فقال ونعم ما قال رضي الله عنه وأرضاه أسألك مرافقتك في الجنة، لا أسألك الدنيا، أسألك مرافقتك في الجنة، حاجتي أن الله سبحانه وتعالى يجعلني رفيقا لك في الجنة، لأن الله من فوق سبع سماوات أنعم على هذا الرفيق وشهد أنه نعم الرفيق، وهذه الرفقة هي التي يسأل العبد ربه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم عليهم قال عنهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم أن يرزقنا مرافقتهم بالجنة. فقال عليه الصلاة قال رضي الله عنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك حاجتي مرافقتك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من النوافل والصلوات، وأن الصلاة من أعظم الطاعات التي تبلغ العبد دخول الجنة، الإكثار من النوافل. وهذا الإكثار من النوافل هو المقصود بقولها عني على نفسك بكثرة السجود. وبين هذا الحديث أن الإكثار من النوافل يوجب علو الدرجة إلى جوار الأنبياء في الجنة، وأن من أفضل ما ترفع به الدرجة في الجنة كثرة الصلاة. وهناك أمور تعين على كثرة الصلاة، من هذه أفضل ما يكون الإكثار من الصلوات، أفضل ما يكون وأحب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة الليل. فإنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال صلاة الليل، قال في جوف الليل الآخر: وإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وذكر فضائل الأعمال قال: وركعتان يركعهما المسلم في جوف الليل الآخر. فالصلاة كثرة السجود في الليل من أعظم الأعمال، حتى ذكر العلماء رحمهم الله أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الرؤيا يدل على أن قيام الليل يحجب العبد عن النار وعن أسباب دخولها، لأن ابن عمر رضي الله عنه ما ذكر أن الملكين أخذاه ووقف به وأرياه العذاب، فقيل له: لا ترع لا ترع. حكت حفصة أخته رضي الله عنها القصة والرؤيا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. فدل على فضل قيام الليل، فأفضل ما يكون كثرة السجود في الليل. ثانيا مما يعين على كثرة السجود وكثرة النوافل أن تحرص على أنك لا تحدث حتى تتوضأ ولا تبقى إلا متوضئا، فإن الوضوء يعين على الصلاة والصلاة تعين على كل خير وبر. فإذا تعودت أنك لا تحدث إلا توضأت، وإذا توضأت لا تتوضأ إلا وصليت ما تيسر لك، فإن ذلك مما يعين على كثرة السجود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال إني سمعت خشخشة عليك، وفي رواية دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملت. فقال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فدل على فضيلة حرص الإنسان على أن يكون متوضئا متطهرا وأن لا يكون محدثا، فيحرص الإنسان على أنه يبقى على طهارة. فكثرة السجود المراد بها في هذا الحديث أن يكثر الإنسان من النوافل، ومن أكثر من الطاعات والنوافل حجب عن شرور الدنيا. ولذلك في الحديث الصحيح أن العبد إذا استفتح يومه بالصلاة أي صلاة النافلة فإن الله يحفظه ذلك اليوم كله. ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى وهو حديث صحيح: يا ابن آدم لا تعجزني عن أربع ركعات تصليها في أول اليوم أكفك آخرة. يعني أربع ركعات بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، قيل إنها ركعات الضحى وقيل غيرها. الأربع ركعات هذه إذا صليتها كفيت اليوم كله، تكفى هم الدنيا وهم الآخرة. فكثرة السجود المراد بها أن يكثر من النوافل، لكن النوافل على مراتب، أفضلها السنن الرواتب، وهي التي رتبت من الشرع، سميت رواتب لأن الشرع رتبها فجعل منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعد الصلاة ومنها ما قبل وبعد الصلاة، فهذه السنن الرواتب من كثرة السجود. وكذلك أيضا الصلوات التي خصت بالأسباب، مثل إذا ركعتي الوضوء والنوافل التي تكون مطلقة مرغبة مثل الضحى، صلاة ركعتي الضحى ونحو ذلك، فهذه كلها مما يدخل تحت عموم قوله أعني على نفسي في كثرة السجود. الفائدة الأخيرة في قوله عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك، وهذا يدل على أن النفس ضعيفة وأنها متخاذلة وأنها لا يمكن لها أن تصيب الخير إلا إذا قهرها الإنسان. أعني على نفسك. ولذلك يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا ينال مراتب الجنة إلا من قهر النفس وجعلها تحت أمره وتحت طوعه ولم يكن تحتها. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا ولي الله، هذا حبيب الله الذي أطاعته نفسه ولم يطع نفسه. النفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو الهوى فاها، فلذلك إذا عصم الله العبد فصارت نفسه تحته فإنه حينئذ يستطيع أن يكثر من السجود في الليل، ويكون ممن أثنى الله عليهم في كتابه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فذكره الله تشريفا وتفضيلا وتكريما للدلالة على علو مرتبته، لأنه قهر نفسه ووفقه الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة العظيمة. نسأل الله العظيم بمنه ولطفه أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يقول المصلي بعد انتهائه من الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يستغفر الله ثلاثا، ويستدل لذلك بحديث ابن عباس: كنا نعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأذكار الصلاة الواردة في أعدادها وصفاتها كل ما صحت به السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع مفضل غير ممنوع، ولكن هذه السنن بعضها أفضل من بعض. فهذا الحديث يفهم منه أن التكبير مشروع، وهناك أحاديث أخرى قدمها الجمهور على هذا الحديث، ومنها حديث الاستغفار، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الصلاة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما فسره به راوي الحديث وهو الأوزاعي، وهو من أئمة العلم ودواوين السلف رحمه الله، وقال يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالسنة أن يبتدئ بالاستغفار. وحديث ابن عباس رضي الله عنه: ما كنا نعرف انتهاء الصلاة بالتكبير، فيه نوع من الإطلاق، يعني يحتمل أنه المعرفة من حيث هي، بمعنى أن من أذكار التي تكون بعد الصلاة التكبير، والتكبير يبتدأ به عن بقية الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل في قول طائفة من العلماء، فيكون معرفتهم لانتهاء الصلاة بالتكبير لا يمنع وجود الاستغفار قبله، ولا يمنع الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأمره أن يقول ذلك ونص عليه. فهذه أحاديث مقيدة وجاءت ناصة على الموضع، جاءت من هدي عليه الصلاة والسلام الفعلي، وجاءت من هدي القولي. وإخبار ابن عباس رضي الله عنهما يثبت السنة، لكنه في درجة دون درجتها، لأن السنة لها درجات. فما جاء نصا يقصد من الشرع منبها عليه مفضلا مقرونا بفضيلة مقرونا بندب وحث وحظ يقدم على غيره. وعلى هذا تكون السنة أن يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله عقب الصلاة، وإن كبر فلا ينكر عليه فله أصل. كل هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شاب ملتزم والحمد لله، وإني محافظ على أكثر الأذكار، ولكن الإشكال أني أشك أحيانا في أجرها، كأن لا أصدق أحيانا الأجر العظيم كمغفرة جميع الذنوب، فما هو الحل لهذا الإشكال بارك الله فيكم؟
الملتزم ما يقول هذا الكلام، تقول لك ملتزم، والملتزم يلتزم كلام الله ورسوله عليه الصلاة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما الذي تظن في طاعتك ومعصيتك؟ ومن أنت أمام الله جل جلاله الذي لا يشغله شأن عن شأن؟ لتضره معصية العاصين،
ولا تنفعه طاعة المطيعين سبحانه وهو رب العالمين. ومن أنت مهما ذكرت وشكرت والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن أنت أمام تسبيح الحصى والنوى والشجر والثمر والجبال والأنهار؟ من أنت أمام هذه العظمة والملكوت والعزة والجبروت؟ من أنت؟ من أنت حتى تظن أنك تستعظم على الله سبحانه وتعالى شيئا، وأنك لما عصيت تصبح معصيتك كبيرة على الله؟ تستفتح صلواتك وتسمع في نداء ربك في كل يوم منادي يقول الله أكبر، ما معنى أكبر؟ وما الذي تعتقد في كلمة أكبر التي جاءت بهذه الصيغة التي تدل على غاية الكبر منه سبحانه وتعالى، في غاية ما يكون سبحانه وتعالى؟ الله أكبر، ما قال الأكبر، قال الله أكبر، وأطلق هذا التكبير دلالة على أنه أكبر من كل شيء، فهو أكبر من كل شيء إذا عصاه العاصون، وأكبر من كل شيء إذا أطاعه المطيعون. فهو سبحانه وتعالى لا تضره معصيتك حتى تظنها شيء كبير على الله سبحانه وتعالى. لو الله سبحانه وتعالى أراد أن يحاسب العبد ليست الكبيرة، أنت الآن تقول إن الكبيرة قد تستغربها وقد تستبعدها، الصغيرة نفسها التي تراها أخف من الكبيرة لو حاسبك الله عليها حسابا شديدا حسابا عسيرا والله لكنا من الهالكين. والله لو صغيرة من الصغائر حاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها لأقسم بالله لكنا من الهالكين، لكن بفضله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله. والله سبحانه يقول مع هذا كله إن الله تستعظم على رب، يقول إن الله يحب التوابين، رب يحب من عصاه فتاب. ماذا تستعظم عليه؟ ماذا تستعظم على رب يقول إن الله بصيغة التوكيد يحب التوابين؟ تواب ما هو؟ تواب فعال، وصيغة فعال تقتضي الكثرة في لغة العرب، معناه أنهم كثير التوبة، وإذا كثرت التوبة معناه أنه كثرت ذنوبهم وكثرت خطاياهم وكثرت إساءتهم. سبحان الله، أناس يخطئون ويذنبون فإذا به سبحانه يجعل توبته موجبة لمحبتنا. يحب العبد المفتتن التواب، يحب التوابين الذين يكثرون التوبة. وما الذي تستعظم على رب؟ يعني إذا جئت تستعظم هذا، انظر الحديث الصحيح إن الله لله أشد فرحا بتوبة العبد، يفرح بتوبتك. فماذا تستعظم على رب يفرح بتوبة العبد الذي أساء وأذنب؟ سبحانه، لا إله إلا هو، لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. والله إن الشجاء والحزن أننا نخرج من هذه الدنيا وما قدرنا الله حق قدره، والشجاء والحزن أن الإنسان يخرج من هذه الدنيا وما عرف هذه الأسماء والصفات والنعوت التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، وهي في غاية الكمال وغاية الجمال، لذي العزة والجلال، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، لا يتعاظم على الله شيء. ولذلك ينبغي عليك أن تعتقد اعتقادا جازما بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن أقرن ذلك مع بطشه وجبروته وعظمته، وإذا أخذ أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فهذا الذي غفر بغصن شوك زحزحه رجل عن طريق المسلمين فزحزحه الله به عن نار جهنم، خسف بعبد مشى على وجه الأرض أعجبه برد عطفيه فخسف به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. وهذا الرب الذي يغفر الذنوب طمس على قلوب لهجت ألسنتها بسخرية بالصالحين، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هؤلاء الذين يسخرون بطلاب العلم أو أهل العلم أو العلماء أو الدعاة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فقال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فجعل الأمر على أشد ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. وعاهده المعاهد فنقض عهده فأعقبه نفاقا إلى يوم يلقاه، نسأل الله السلامة والعافية. لابد أن يقرن سعة رحمته بعظيم بطشه،
وعظيم أخذه سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يغلب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء قد فصل فقال إن كان في حال السلامة غلب الخوف، وإن كان في حال الموت ودنو الأجل غلب الرحمة، ولكن لا شك أن حسن الظن فيه خير كثير، بشرط ألا يصل إلى درجة الاستخفاف بعظمة الله. ولذلك حكى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد روى ذلك أبو نعيم بسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أري بعد موته فقيل ما فعل الله بك، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما وجدت مثل حسن الظن بالله، ما وجدت مثل حسن الظن بالله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإياك أن تبقى على هذه العقيدة تستعظم على الله، بل ابقى على عقيدة تحس أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فإذا أحسنت الظن بالله فزت. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى عن أحد أئمة الحديث من العلماء المعروفين المشهورين أنه أري بعد موته فقيل ما فعل الله بك، قال: أقامني بين يديه وقال: عبدي أما تستحي، فعلت كذا وكذا، فقال: يا رب ما هكذا بلغنا عنك. قال: وماذا بلغك عني؟ قال: حدثني فلان، وكان من أئمة الحديث، عن فلان عن فلان أن رحمتك تسبق غضبك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عنك أن رحمتك تسبق غضبك، فقال الله: صدق فلان وفلان، قد رحمتك وغفرت لك. فالله غفور رحيم، وسعة رحمة الله عز وجل واسعة. ونحن نذكر هذه القصص عن السلف لأنها معتضدة بنصوص صحيحة، معتضدة بأصول شرعية. فالإنسان يعظم حسن الظن بالله عز وجل، ويكون على ثقة وعقيدة راسخة في الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، وأن الله سبحانه وتعالى ألطف به. الرجل 70 سنة بل 80 سنة بل 90 سنة وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى في الظلمات والفواحش والمنكرات، فإذا بقلبه حن أن يحج إلى بيت الله الحرام، فتجده يأتي شائبا من الحطمة في آخر عمره، أتى إلى ربه تائبا منيبا مستغفرا يسأله رحمته وحلمه، فتجده يقف في عرفة ويتضرع الله سبحانه وتعالى، فما يلبث أن يموت في عشية عرفة، ولا يلبث أن يموت في ليلة مزدلفة، أو يلبث أن يموت في زحام الحج في يوم النحر. أو ما هذا؟ من الذي جاء به من هذه المسافات الشائعة الشاسعة تحت له الذنوب وتغفر له وتستر له العيوب وترفع له الدرجة؟ من الذي اختار لهذا العفو والكرم غيره سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله العظيم أن يعلمنا قدره، وأن يعيننا على حسن الظن به سبحانه وتعالى، ونسأله تعالى أن يجعل لنا من عظيم رحمته وعظيم فضله ومنه وكرمه فوق ما يخطر لنا ببال، إنه أولى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.